الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أمر ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية المباركة بإكمال العدة. ولتكملوا العدة، وإكمال العدة ينقسم إلى قسمين: إكمال حسي وإكمال معنوي. والإكمال الحسي قد يكون من الأداء وقد يكون من القضاء. يكمل العبد عدة شهر رمضان أداء بصيامه كاملا، ويكمل أيضا عدة رمضان قضاء إذا أفطر لعذر من الأعذار الشرعية كالمسافر والمريض. قال سبحانه وتعالى: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومن كان مريضا أو على سفر في الآية الأخرى فعدة من أيام أخر. فيكمل العبد العدة إما أداء وإما قضاء، وهذا هو الإكمال الحسي. ويكون إكمال العدة كما هو معلوم إما برؤية الهلال وإما بإكمال العدد. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أي لرؤية الهلال. وفي لفظ مسلم أو في لفظ عند مسلم: فإن أغمي عليكم فأكملوا العدد. وفي لفظ: فأكملوا العدة 30. وسواء كان هذا في شهر شعبان إكمال عدة شعبان أو إكمال عدة رمضان، فالأمر مستوى. فإن حصل الإغماء يصوم العبد رمضان 30 يوما. وإذا رؤي الهلال أفطر الناس لرؤية الهلال، سواء كان الشهر قد بلغ 30 أو كان عبارة عن 29. فهذا إكمال العدة الحسي الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. وهنالك إكمال معنوي لعدة رمضان، وذلك يكون بزكاة الفطر. فإن الصائم في أثناء صومه يحصل له شيء من معصية الله عز وجل، يحصل له شيء من اللغو، يحصل له شيء من الرفث، يحصل له شيء من الجهل، وهذه الأمور تنقص العدة معنويا لا حسيا، تنقص عدة رمضان معنويا لا حسيا. ولهذا أمر نبينا عليه الصلاة والسلام بزكاة الفطر من أجل هذا الأمر، حتى يكون الصيام كاملا حسا ومعنا. يخرج الإنسان من شهر رمضان وقد كمل صيامه من حسا ومعنا. جاء عند أبي داود بن ماجه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، طعم للصائم طهر للصائم من اللغو والرفث وطعم أهل المساكين طهرة للصائم من اللغو والرفث طهرة نعم وطعم للمساكين طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعم أهل المساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات فالشاهد أن ابن عباس رضي الله عنه بين الحكمة من فرضية زكاة الفطر وأنها طهرة للصائم من اللغو والرفث أي الذي حصل في صيامه فإذا أخرج العبد زكاة الفطر وهي عبارة عن صاع من طعام صاع من طعام ويقدر ذلك بكيلوين بكيلوين وأربعين جراما من البر الجيد وما سوى ذلك على حسبه الشاهد من ذلك أنه ويخرج صعاما ولا يخرج مالا هذه فضيلة الله عز وجل التي بينها رسول الله عليه الصلاة والسلام وتعطى للمساكين كما بين ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام والشاهد أن العبد إذا أدى زكاة الفطر فقد كمل صيامه معنويا بعد أن كمل صيامه حسيا بأن صام الشهر حتى رأى الهلال أو أكمل عدة شعبان 30 وإن كان له شيء من القضاء قضاه عدة من أيام أخر كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى وقوله سبحانه وتعالى ولتكمل العدة دليل على أن الشهر يكمل يكتمل عدته بما بين ربنا سبحانه وتعالى أو بما بين نبينا عليه الصلاة والسلام في سنته كما بينا يكون إما من حيث العدد عند الإغماء وإما من حيث رؤية الهلال وأن إكمال هذا الشهر قد يكون بثلاثين يوما وقد يكون بتسعة وعشرين كل هذا من إكمال العدة فيكون عدة رمضان قد كمل الشهر وإذا كان الشهر قد كمل فقد كمل أجره سواء كان عبارة عن 30 أو كان عبارة عن 29 كمل الشهر أي كمل الأجر قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يشمل 30 والتسع والعشرين لأن كمل الشهر يكون بهذا وهذا فلا ينقص الأجر لا أجر الصيام ولا أجر القيام إذا كان الشهر عبارة عن 29 لأنه قد كمل فإذا ما كمل فقد كمل الأجر ويدل على ذلك حديث أبي بكر في الصحيحين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال شهران لا ينقصان شهران لا ينقصان شهر عيد أو عيد نعم عيد الفطر وشهر ذي الحجة فبين نبينا عليه الصلاة والسلام أن هذين الشهرين لا ينقصان أي من حيث الأجر والثواب وإن نقص العدد وإن نقص العدد فشهر رمضان إن نقص العدد إلى 29 يوما فالأجر كامل لا ينقص من حيث الصيام ومن حيث القيام وشهر الحجة أيضا وإن نقص العدد فهو كامل في الأجر والثواب فلا يؤثر نقصان العدد على نقصان الأجر كما قد يتوهم بعض الناس بعض الناس يقول هذا العام مثلا صمنا 29 يوما نقص الأجر هذا ما هو صحيح صمت 29 أو صمت 30 الأب مستوٍ الأب مستوٍ والأجر واحد إذا صمت 30 ليس المعنى أن أجرك زاد وإذا صمت 29 أن الأجر نقص وإذا قمت صلاة التراويح 30 أن الأجر تم وإذا قمت 29 أن أجر القيام نقص الأمر واحد مستوين الأجر مستوين وهذا من فضل الله عز وجل ومن كرمه ومن جوده فهذا هو إكمال العدة وما يتعلق بذلك ولتكمل العدة قال سبحانه وتعالى بعدها ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون فبعد أن أمر الله سبحانه وتعالى على إكمال العدة حث على تكبيره سبحانه وتعالى على ما هدانا والله سبحانه وتعالى هدانا هداية عظيمة في هذا الشهر من حيث الصيام ومن حيث القيام وبين الله سبحانه وتعالى أن أمور عظيمة وأعمال مباركة في هذا الشهر وهو شهر كما عرفنا الخيرات والمسارع في مرضات الله عز وجل وكم للعبد فيه من الأجور والحسنات ولا سيما في ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر فكم للعبد من هداية وخير وتوفيق في هذا الشهر فكان من شكر الله عز وجل
أن يكبر العبد ربه سبحانه وتعالى بعد أن يكمل العدة، فإذا ما أكمل العبد العدة كبر الله عز وجل. وهذا التكبير من أهل العلم من يقول أنه يبدأ من مغيب الشمس، ومن أهل العلم من يقول أنه يبدأ من طلوع الفجر عند انطلاق الناس لصلاة العيد، قولا لأهل العلم. وجمهور العلماء ذهبوا إلى أنه من طلوع الفجر إلى صلاة العيد. وقد جاء في ذلك أثر عن عبد الله بن عمر رواه الفريابي في كتاب الصيام بإسناد صحيح. فهذا كان هدي عبد الله بن عمر رضي الله عنه، إذا خرج إلى صلاة العيد كبر إلى أن يصلي الإمام صلاة العيد. وهذا أظهر القولين لثبوت الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فيبدأ حينئذ التكبير، يكبر العبد شاكرا لربه سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى قال: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، حث على التكبير وعلى الشكر. وقد فهم من هذا الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين أنه يجمع مع التكبير ما يدل على هذه المعاني. فمنهم من كان يجمع مع التكبير الحمد، ويجمع مع التكبير يجمع مع التكبير الحمد، لأن الله سبحانه وتعالى حث على شكره، حث على تكبيره وشكره سبحانه وتعالى. ومعلوم أن الشكر يكون بالقول، ويكون الشكر أيضا بالجوارح، بالجوارح بطاعة الله عز وجل من الصلاة والصيام وذكر الله عز وجل وغير ذلك، كما قال سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكرا، قال اعملوا، وسمى ذلك سبحانه وتعالى شكرا. وفي حديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين لما قام النبي عليه الصلاة والسلام حتى تفرد قدماه، ولما سئل عن ذلك وأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فطاعة الله عز وجل بالجوارح من الشكر. وشكر الله عز وجل يكون باللسان، وحمد الله هو شكر اللسان. إذا قال العبد الحمد لله فقد شكر ربه بلسانه. فلما حث الله عز وجل على شكره بعد انقضاء عدة رمضان، جمع الصحابة في تكبيرهم بين التكبير وبين التحميد، وذكروا أيضا التهليل لا إله إلا الله، باعتبار أن التهليل هو قرين التكبير في الأذان وفي غير ذلك. التهليل هو قرين التكبير. فكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول في تكبيره في تكبيرة العيد: الله أكبر الله أكبر، وفي بعض ثلاث مرات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. فذكر التكبير وذكر التحميد، التحميد لأنه هو شكر اللسان، والتهليل لأنه قرين التكبير. فصحابة النبي عليه الصلاة والسلام أفقه الناس بكتاب الله عز وجل، لا سيما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان من علماء الصحابة في هذا الباب، في باب التفسير وفي علم القرآن. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يثني عليه بذلك، وكان يقول: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأ على قراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فكان من علماء الصحابة في التفسير، وثبت عنه مثل هذا التكبير رضي الله عنه: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، لله الحمد. فهذا الذي حث الله سبحانه وتعالى عليه بعد انقضاء الشهر، أن يكبر الإنسان ربه. وذكر الله عز وجل بعد انقضاء العبادات مما حث الله عليه في هذا الموضع وفي غيره. في الصلاة قال سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وفي صلاة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وفي الحج قال سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فيستحب للعبد أن يكثر من ذكر الله عز وجل بعد انقضاء العبادات. وهكذا في انقضاء العمر، الله سبحانه وتعالى يقول نبيه عليه الصلاة والسلام لما أدى ما عليه من واجب الرسالة، أدى هذا الواجب العظيم، قاله سبحانه وتعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقول سبحانه وتعالى: لكم تشكرون، حث على شكر الله إذن بالعمل، تشكر الله عز وجل بالعمل، بمعنى أنك تستمر على طاعة الله. فالعمل الصالح ما هو مختص بشهر رمضان، شكر الله عز وجل مستمر، نعمة الله عليك مستمرة عليك، في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان، فاستمر على شكر الله عز وجل بالعمل الصالح، ولا تقطع العمل، ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. استمر على الخير، على الصلاة، على الصيام، على ذكر الله، على قراءة القرآن في هذا الشهر وفي غيره. كن شاكرا لربك سبحانه وتعالى بعد انقضاء رمضان، فإن نعم الله سبحانه وتعالى عليك كثيرة، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، ما هي مختصة في شهر رمضان. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يرحمنا برحمته، وأن يتم لنا صيام هذا الشهر وقيامه، إنه على كل شيء قدير. هنا مجموعة من الأسئلة. يقول السائل: كثير من الناس يعتقد أن من مات في رمضان أنه من السعداء ويتمنى ذلك، هل هناك دليل على ذلك؟ أما دليل خاص ما أعلم دليلا خاصا، لكن كون العبد يموت في أثناء عمل صالح فهذا من حسن الخاتمة. كون العبد يموت وهو في شهر رمضان في عمل صالح هذا من حسن الخاتمة، كما دلت على ذلك الأدلة العامة، ما هو الأدلة الخاصة في شهر رمضان، لكن الأدلة العامة. يعني الله عز وجل إذا أراد بعبد خير نعم ماته على وفقه لعمل صالح ثم يقبض روحه عليه، هذا من حسن الخاتمة. يقول السائل: ما حال هذا الحديث: لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم ينقص اسم الله تعالى عليه؟ الحديث حسن بشواهده، لا صلاة لمن لا وضوء له، هذا دلت عليه الأدلة الثابتة في الصحيحين، لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة بغير طهور. وقضية التسمية يدل عليه الشواهد المتعددة لهذا الحديث، وينبغي المحافظة على التسمية عند الوضوء، وإن كان الذي عليه جماهير العلماء أن ذلك مستحب ولا يجب. يقول السائل: من تيقن أنه نسي قراءة الفاتحة وبعد الإمام هل يعيد الركعة؟ ما عليه شيء، إذا نسى الإنسان قراءة الفاتحة وهو خلف الإمام يتحمله الإمام، وهذا شبيه بقول النبي عليه الصلاة والسلام يعني في الأحاديث الواردة يعني في حديث أبي بكر في البخاري، لما جاء والنبي عليه الصلاة والسلام وهو راكع فدخل معه في الركوع وسلم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بعيادة الراكعة وقد فاتته الفاتحة، أدرك الركوع لكنه صلى خلف، نعم أدرك الركوع وهو كان خلف الإمام كان مؤتما. فهذا الناس شبيه بهذا، سواء فاته بتأخر أو فاتته الفاتحة بنسيان، الأمر مستوٍ، ما في فرق بين الصورتين. فالإمام يتحمل الفاتحة في حق المأموم إن تركها لعذر، إما عذر النسيان وإما عذر السبق، سبقه الإمام جاء متأخرا والإمام راكع فهذا عذر السبق أو عذر النسيان، وهكذا غير ذلك من الأعذار التي هي شبيهة بذلك يتحملها الإمام وصلاة المؤتم صحيحة. يقول: ما حكم قول هذه العبارة استفتي قلبك؟ هذا كلام صحيح، استفتي قلبك وإنك تذكر المفتون، كلام صحيح، حديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه وارد في شأن إذا التبس الأمر على الشخص، التبس الأمر على الشخص هل هذا مما يحرم أو مما لا يحرم، التبس عليه الأمر فوجد في نفسه نفور من ذلك الأمر وعدم طمأنينة لذلك الشيء فينبغي أن يبتعد عنه. وهذا في حق الشخص إذا ضاق عليه الوقت وما استطاع أن يسأل عالما، حصل له أمر مفاجئ وما استطاع أن يسأل عالما، فهنا وجد في نفسه نفور من ذلك الشيء وعدم طمأنينة يبتعد عنه، يبتعد عن ذلك الأمر. وإلا إذا كان في المسألة سعة فليسأل عالما عن دينه حتى يبين له أن هذا حلال أو أن هذا حرام. وإن حصل هذا الأمر لعالم من العلماء يبتعد عن هذا الأمر إذا كان هو من العلماء وما توصل إلى شيء بعد النظر في الأدلة هل هذا مما يحل أو مما يحرم التبس عليه الأمر، فأيضا يبتعد عن ذلك إذا وجد في نفسه النفور وعدم الطمأنينة لذلك الأمر. يقول السائل: امرأة تصلي فمرت امرأة بين يديها فصلاتها صحيحة أم تعيد الصلاة؟ تعيد الصلاة، والحكم يعم الرجال والنساء، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي الدرداء الشهير الذي في مسلم أنه تقطع صلاة الرجل المرأة، نعم تقطع صلاة نعم الرجل المرأة وال أو تقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والكلب الأسود و الكلب نعم الكلب الأسود والمرأة والحمار. فإذا مرت هذه الأشياء بين يدي المصلي فإن تقطع الصلاة سواء كان المرور بين يدي الرجال أو بين يدي النساء. يقول السائل: من حصل له النسيان في واجبات الصلاة وهو بعد الإمام هل يسجد للسهو؟ ما في سجود السهو خلف الإمام إطلاقا على أي صورة من الصور. سجود السهو يكون للمنفرد ويكون للمؤتم تبعا لإمامه، ولا ما في سجود السهو للمؤتم إلا إذا كان مسبوقا وسهى في الركعة التي قام لقضائها، هنا يسجد للسهو. أما شخص صلى خلف الإمام من أول الصلاة إلى آخرها لا يسجد للسهو، وإن ترك بعض الواجبات ما يسجد للسهو ولا يلزمه شيء وإن ترك بعض الواجبات، لكن إذا سهى عن ركن من الأركان يأتي به ولو كان خلف الإمام، كالذي مثلا يسجد ويحصل له سهو في أثناء سجوده ولا يدرك الإمام إلا وهو في التشهد مثلا، فهنا إذا أول ما ينتبه لما حصل له من الخطأ يأتي بالجلوس من السجدتين ويأتي بالسجود الثاني ويدرك الإمام في التشهد ويسلم على الإمام ولا يلزم سجود السهو. فإن ترك ركنا خلف الإمام بأي سبب من الأسباب فلا بد أن يأتي به ويدرك الإمام ولا يلزم سجود السهو. وإن ترك واجبا كالتشهد الأوسط مثلا أو ترك واجبا مثل التكبيرات ومثل أذكار السجود والركوع حصل له السهو وهو خلف الإمام وما جاء بذكر الركوع أو بذكر السجود على سبيل السهو والخطأ فلا شيء عليه ولا يلزم سجود السهو ولا شيء، وصلاته صحيحة تامة وما عليه في ذلك شيء. وخلاصة القول أنه ما في سجود السهو للمؤتم خلف الإمام إلا إذا كان مسبوقا وسهى في الركعة التي قام بقضائها فهنا يسجد للسهو. يقول السائل: صحيح الشياطين تحبس جميعا في رمضان؟ قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: وصفت الشياطين وقال وسلسلة الشياطين، فالأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تصفت وتسلسل، أما أنها تحبس بمعنى أنه يغلق عليها إغلاقا هذا ما في ما يدل عليه. إذا كان الحبس معنى الإغلاق في بعض الغرف في بعض الأماكن هذا ما في ما يدل عليه، أما الحبس الذي بمعنى القيد والتصفيد وضع الأصفاد السلاسل والقيود فهذا الحبس ثابت على هذا المعنى، قد جاءت بذلك الأدلة الثابتة في الصحيحين كما هو معلوم. يقول السائل: امرأة لها أم ولكن هذه الأم تذهب عند السحرة والمشعوذين فنصحتها هذه البنت ولكن لم تقبل وتقول لها دائما إذا دخلت الجنة لا تدخليني معك، فهل تزجرها بالهجر؟ لا، ما تهجر أمها، تصبر عليها وتنصحها وتعاشرها بالمعروف، أما الهجر ما يهجر للشخص أحدا من الوالدين، وإنما كما أمر الله عز وجل وصاحبهما في الدنيا معروفة. يقول السائل: ما هو القول الراجح في هذه المسائل وضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر حال القيام من الركوع؟ وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر لم يثبت في ذلك حديث، والثابت في الأدلة وضع اليد اليمنى على اليسرى من غير تحديد الصدر، يضع الإنسان يده اليمنى على اليسرى من غير تحديد الصدر، والوضع الطبيعي يكون أعلى من السرة، هذا هو الوضع الطبيعي، ورفعها إلى الصدر فيها شيء من التكلف. على أن السنة في ذلك الصحيح أنه لم يثبت في ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت في ذلك أحاديث معلة لا تصح. والذي عليه جمهور العلماء هو هذا، أنه تكون أعلى من السرة، هذا الذي عليه جمهور العلماء. ومن أهل العلم ذهب إلى أنها تكون تحت السرة، وهو قول ضعيف، القول بأنه تحت السرة قول ضعيف. قال: وكذلك إذا كان قائما وأراد السجود هل يبدأ بركبتيه أم بيديه؟ الصحيح أنه يبدأ بركبتيه، فقد ثبت هذا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولا يعلم له مخالف الصحابة. والأحاديث الواردة: لا تبركوا كما يبرك البعير، وليبدأ أحدكم بيديه قبل ركبتيه، أحاديث ضعيفة معلة لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. هل القيام من الركوع صحيح؟ وضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر، هل القيام من الركوع؟ قرأت فوق الصدر، ظنيت قضية الضم عند القراءة، لكن يقول نعم حال القيام من الركوع. كذلك حال القيام من الركوع الضم لم يثبت في ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع لم يثبت في ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. والذي عليه جمهور أهل العلم هو عدم الضم في هذا الموضع، هذا الذي عليه جماهير من سبق من أئمة. ومن أهل العلم من يثبت مثل هذا الضم احتجاجا ببعض العمومات، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع اليمنى على اليسرى إذا قام في الصلاة، وحملوا ذلك على القيام الأول، قيام الفاتحة والقيام بعد الرفع من الركوع، وهذا الحمل فيه ضعيف والكلام في ذلك يطول، لأن المراد بهذا القيام هو القيام الأول. بهذا جاءت الأدلة المفصلة الواضحة، ومن ذكر صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من أولها إلى آخرها كوائل بن حجر وكغيره، ذكروا الضم في القيام الأول الذي هو قيام الفاتحة، ولم يذكروا الضم في القيام الثاني الذي هو القيام بعد الرفع من الركوع. فالأحاديث التي جاءت عامة أن الإنسان كان يضع اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة محمول على أحاديث مفصلة، أن المراد بذلك القيام الأول الذي هو قيام القراءة، ما هو القيام بعد الرفع من الركوع. وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يفسر بعضها بعضا. وعلى كل مسألة اجتهادية، هذه مسألة اجتهادية اجتهد فيها العلماء، لكن هذا الذي يظهر فيها. يقول السائل: كيف نلتزم بعد رمضان؟ صبا يقال كيف نستقيم بعد رمضان، فإن الله عز وجل أمر بالاستقامة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الاستقامة على الدين. فاستقم نعم فاستقم أنت كما أمرت، فاستقم كما أمرت، هذا الذي أمر الله به. والاستقامة بعد رمضان كالاستقامة في شهر رمضان، بمعنى أن الإنسان يؤدي ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه في رمضان وفي غير رمضان، ويسارع في مرضات الله عز وجل بأداء النوافل في رمضان وفي غير رمضان. يقول السائل: هذا الحديث يقال بعد صلاة الفجر عندما تقرأ المعوذات: الله من يسر علما نافعا ورزقا طيبا، هذا وارد بعد نعم بعد الفجر، وإن كان في ثبوته نزاع بين أهل العلم، لكنه يقال في ذاك الموضع. يقول: ما حكم الإفطار في رمضان على عدد وتر من التمر بحجة أن الله وتر يحب الوتر؟ الوتر شيء حسن، الوتر لأكل التمر شيء حسن، وإن كان هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في قضية الإفطار في رمضان، لكن لو اختار الإنسان الوتر باعتبار أن الله وتر يحب الوتر فهو معنى حسن. يقول السائل: خروج المعتكف إلى المسجد المجاور لحاجة الوضوء فأقيمت الصلاة في ذلك المسجد، هل يصلي معهم أم يرجع فلا يصلي إلا في مسجد الذي هو معتكف فيه؟ لا يصلي معهم، يصلي معهم. والذي كان ينبغي له إذا كان له منزل مجاور من ذلك المسجد يتوضأ في منزله، لكن إذا كان ما عنده مسجد مسكن مجاور وذهب إلى مسجد آخر فتوضأ وأقيمت الصلاة في ذاك المسجد يصلي في ذاك المسجد، فإن ذلك المسجد من مواضع الاعتكاف، والله سبحانه وتعالى يقول وأنتم عاكفون في المساجد، فموضع من مواضع الاعتكاف ما يضره أن يصلي فيه ثم يرجع إلى المسجد الذي هو فيه. يقول السائل حساب العشر الأواخر من رمضان هل تبدأ على الدولة التي رأت الهلال أم على التي أتمت شعبان 30؟ حساب العشر الأواخر من رمضان هل تبدأ على الدولة التي رأت الهلال أم على التي أتمت شعبان 30؟ إنسان على بلده يمشي على بلده الذي هو فيه، نعم، فإذا دخل الشهر عندهم في يوم كذا في عند تمام شعبان 30 أو قبل تمام شعبان 30 يمشي على البلد الذي هو فيه إذا كان عندهم تقوى لله عز وجل وتحريه للمواقيت، وإذا ما كان عندهم تقوى لله عز وجل وإنما يعتمدون على التقاويم الفلكية فينظر أقرب دولة أو ينظر أسبق دولة تراعي الرؤية الشرعية. إذا كان في بلد لا يراعون الرؤية الشرعية فينظر أسبق دولة تعتمد على الرؤية الشرعية فيأخذ بقولها. يقول السائل المسبوق وراء إمام يوتر بتسع أو بسبع ركعات كيف يصنع؟ هل يسلم مع الإمام أم يقوم فيقضي ما فاته من ركعات؟ يقضي ما فاته من ركعات، إذا سلم الإمام قام وقضى ما فاته من ركعات، وهذا على سبيل الاستحباب في حقه. وإذا سلم مع الإمام في وتر واكتفى بذلك فإن ذلك يجزئه، إذا أراد أن يكتفي بما أدركه فإن ذلك يجزئه. يقول اغتسل غبطن عن الفجر من ليلة العيد أو الجمعة هل يجزي عنهما؟ لا يجزي عنهما، الاغتسال يكون في يوم الجمعة من طلوع الفجر، لأن يوم الجمعة تبدأ من طلوع الفجر، وهكذا الاغتسال في يوم العيد يكون من طلوع الفجر. يقول السائل رجل وكل آخر بإخراج زكاة الفطر عنه فأخرجها الوكيل وقد صلى الموكل العيد فما حكم ذلك؟ الإخراج صحيح، يعني شخص وكل شخص في بلد وكل آخر أن يخرج عنه زكاة الفطر فينظر إلى وقت الوكيل يخرجها قبل صلاة العيد بالنسبة له، وإن كان من وكله قد صلى العيد ما يضر، فالعبرة بحال الموكل، العبرة بحال الموكل، فيخرج زكاة الفطر قبل أن يخرج إلى صلاة العيد هذا الذي قد وكله، ولا يضر كون من وكله قد صلى العيد. إلى هنا والحمد لله.